أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. فأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، لا زال في الحكم المذكور بالأمس، هل تجوز أو لا تجوز، هل يجوز أو لا يجوز تنجيس المسجد. والحقيقة الشيخ المصنف هذه المسألة راح يتحدث فيها عن أمرين، يفككها إلى أمرين. الأمر الأول جواز أو عدم جواز تنجيس المسجد، والأمر الثاني إذا تنجس المسجد هل يجب ماذا تطهيره أم لا يجب. إذن أخوان، معذرة، خلي يصير واضح عند الأخوة أننا سنتحدث في مسألتين لا في مسألة واحدة. المسألة الأولى، هل يجوز أو لا يجوز ماذا تنجيس المسجد. المسألة الثانية، بعد أن تنجس المسجد هل يجب ماذا تطهيره أم لا يجب. هاتان مسألتان بدأنا بالأمس مع المسألة الأولى، قلنا هل يجوز أو لا يجوز ماذا تنجيس المسجد، وقلت ليدفع الأخوة عن أذهانهم تلك ذلك التنجيس الموجب للهزف، فإن هذا قطعا حرام فعله. وهذه المسألة مسألة اتفاقية، إنما وقع الخلاف في مسألة أخرى. شنو المسألة الأخرى؟ التنجيس غير الموجب للهد، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ قلنا المسألة خلافية بين جمهور الفقهاء من جهة، وبين صاحب الحدائق وصاحب المدارك من جهة ماذا أخرى. من قال بعدم جواز التنجيس جاءنا بأدلة ماذا ستة. الدليل الأول أجلنا الكلام عنه، الدليل الثاني والثالث كان عبارة عن آيات، قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا ماذا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قلنا أن هاتين الآيتين وإن احتملتا ماذا عدم جواز التنجيس، إلا أننا نقول أن الحديث فيهما ليس عن الطهارة من الخبث، بل الحديث فيهما عن ماذا، عن الطهارة المعنوية. لهذا لا يمكن الاستدلال بهما. ذكرنا بعد ذلك الدليل الرابع اللي هي الرواية النبوية عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، جنبوا مساجدكم ماذا النجاسة. وهذه الرواية وإن كانت بحسب ماذا ظاهرها دالة على عدم جواز تنجيس المسجد، إلا أننا ناقشنا فيها بمناقشتين. المناقشة الأولى ماذا؟ مناقشة سندية، وقلنا أن أغلب هذه الروايات النبوية هي ماذا؟ هي من قبيل المراسيل، ما لم تصلنا عن طريقه ماذا؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما المناقشة الأخرى فهي مناقشة ماذا؟ دلالية، حيث قلنا أن هذه الرواية لو غلظنا النظر عن سندها فهي تحتمل ماذا؟ تحتمل المساجد ماذا؟ لهذا بطلنا من هذا الدليل الرابع، وقلت أن الدليل الأول لحد الآن لم نناقش فيه اللي هو الإجماع اللي هو التسالم. الدليل الخامس والدليل السادس عبارة عن روايتين، رواية عبيد الله الحلبي ورواية محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي. هاتان الروايتان قد يدعى دلالتهما على ماذا؟ على عدم جواز التنجيس، لكننا أيضا كما سيرى الأخوة راح نناقش في هاتين الروايتين دلالة، وإن قبلنا بهما ماذا؟ سندا. فلا بد أن نطلع على سنديهما المقبولين، ثم بعد ذلك نبين ماذا؟ وجه عدم قبول دلالتهما. يا الله بعد الشيخ بعد آمنا. شو الأيام أيام قحط صار، شو الجو بده يحتار. الجو يبرد بده ما عرفنا، ويا اللي يأثر على حتى بعد إذا يأثر عليهم البرد حتى ما نسألهم بس بأيام الحر. هذا
عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد عن عبيد الله ابن علي الحلبي.
والله سنة سهل مو شيخنا. الرواية هكذا، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، طبعا الصدوق الابن هذا، بإسناده قبل قبل عن من؟ عن عبيد الله الحلبي. انتهت انتهت لو ما انتهت وقعدنا شنو؟ طريق الشيخ الصدوق إلى خوف ما يكفينا. الشيخ الصدوق عراس ثقة، وعبيد الله الحلبي أنا هم أقول لكم ثقة، لكن من قال أن طريق الشيخ الصدوق إلى عبيد الله الحلبي ماذا؟ صحيح. وإن قال الطريق الشيخ الصدوق دون إقداب الوسائل لون القاب نفس كتاب من لا يحضره ماذا؟ الفقير. وطبعا ما تأخذ أي جهد من واحد قال له بالمشيخة وين 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 هذا نزلت مو شيخ علي؟ قال أنت أكيد من الشيخ هذا قام الشيخ علي.
هل رويته عن أبي
بل
عن سعد بن عبد الله هم يرين جميعا
بل
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
بل
عن محمد بن أبي عمير عن حضران بن عثمان عن
أحسن عليهم بعد عندهم طريق ثاني بل شيخ
طريق الثاني قد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
بل
وجعفر بن محمد بن مسرور
بل
عن الحسين بن محمد بن عامر
بل
عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حمال بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي.
أحسنتم شيخ. طبعا شيخ أنا ما أريد أبخس حقوق الأخوة الطلبة الآخرين، لكن أنا متابع شيخ علي الله يحفظه واقعا، وقلت ما أريد أبخس حقوق الأخوة الطلبة الآخرين. شيخ علي من أول ما بدينا مباحثة اليوم لهذا ما أتذكر، يعني أنا ما أتذكر مرة صارت عند الشيخ، يجوز مرة ما أدري، بس أنا بحسب ذاكرتي ما صارت مرة على الشيخ علي وما هو إجل المباحثة وهو مجهز كل أمور. بس لو سألون شيخ علي قد أخذت من عند هذا الوقت مسألة الرجوع إلى الإنسان، يعني قضية ما أعتقد تأخذ لها فات 5 دقائق هواية. طيب خلينا أذكر السند أنا وأقف على الرجال. شيخ الصدوق يقول ما رويته عن عبيد الله الحلبي. طبعا احنا ما راح نلزم الاخوة لحد ما نوقف المباحثة، ما راح نلزم الاخوة، لكن وين راح يشوفون الثمرة والفائدة ان شاء الله؟ في البحث الخارج. طبعا ابو البحث الخارج ولا له علاقة هاي مسألة السنة. يقول الرواية عن فلان، هاي الرواية اكو بيها مشكلة سندية، شنو المشكلة؟ وين نلقى المشكلة؟ ما اعرف شنو، ما له علاقة تمام. بعد هو يتعامل ويطالب ماذا؟ بحث خارج، حتى راح فلتهاد بعد ما صار طالب بحث خارجي. الرواية طريق الشيخ والله أنا أريد مصلحة الأخوة بيني وبين الله فوق. أنا ما سند شيخ علي حضره، شيخ فلان حضره، سند أنا محضره. طبعا طبعا التحضير ما أخذ مني أي وقت، هم بيني وبين الله أنا يعني تحضير للسند في جزء كبير من الأجل فائدة شخصية، وبديت أجني استمار المباحثة والأخوة مباحثة الفقه الاستدلال من دخول للبحث إلى يومي هذا. أنا قاعد أجني استمار دراسة أو تدريس الفقه الاستدلال، لكن أقول الطالب إذا هو لحد الآن يعني غير مستانس لا بالرواية ولا بالأسانيد الرواية، طبعا من يروح للبحث الخارج اخوان شوف المسألة أجنبية تماما. وهناك ترى اخوان خصوصا في البحث الفقهي، انا اتمنى الاخوة عندهم وقت ويروح لفد خاصة بس مو ياخذ الواحد يسمع البحث الخارج. شوف البحث الخارجي شغل كله بالروايات، مسألة السنة طبعا أبو البحث الخارج ما يقف عندها على اعتبار هاي شغلة طالبة. حتى الروايات احنا ايش تعلمناها من أساتذتنا، يقولون يكون الطالب يكثر من مطالعة الوسائل حتى يصير عنده فد أنس بالروايات، يكثر من مطالعة مثلا المباحث الاستدلالية المذكورة ما أدري في الجواهر، في التنقيح، في جامع المقاصد، في المدارك، حتى هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا هذا يصير عنده تراكم تراكم تراكم. بالتالي من يسمع الرواية يصير عنده حس وذوق في التعامل مع الرواية، ومرور الوقت إن شاء الله هذا الحس والذوق يصير ماذا؟ ملكة. هذا أرجو بعد إحنا ترى قريبين يعني لعله فترة وبعد إحنا واقعا نخسر أنا وأنتم نخسر من هاي الفرصة الذهبية للشيخ المصنف أطال الله في عمره الشريف وضعها بين أيدينا. خوف الرواية الشيخ الصدوق يقول طريقي إلى عبيد الله الحلبي يمر لديه طريقان. طبعا الطريق الأول يقول ما رويته عن عبيد الله الحلبي أخبرني به والدي بعد والده وعلي بن الحسين الصدوق الأب ومحمد بن الحسن. يا هو محمد بن الحسن ابن الوليد طبعا هو أستاذ والشيخ الصدوق عنده فد علاقة خاصة وهي ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما عن سعد يا سعد سعد بن عبد الله بن أبي خلف الحميري والحميري هذا بالي جعفر الحميري اللي هو أيضا ثقة. وبعد إحنا حتى لو كان الحميري هذا ليس بالثقة ما دام سعد ماذا موجود عن أحمد عن أحمد وعبد الله ابن ماذا ابني محمد بن عيسى احنا اللي أنسنا به كثيرا من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر أخوه كذلك ذكر عن ابن أبي عمير اللي هو محمد بن أبي عمير وهو ماذا ذكر عن حماد بن عثمان وهو ثقة عن عبيد الله الحلبي وهو ثقة. هذا الطريق بالطريق الثاني. أيضا الشيخ الصدوق يقول ما رويته عن عبيد الله الحلبي أخبرني به والدي ومحمد بن الحسن بن الوليد وهذا يضاف إليه ما ثالث وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما عن وهذا الاسم الثاني مر علينا عن الحسين بن محمد بن عامر هذا تكرر علينا أكثر من مرة ثقة عن عمه عبد الله بن عامر ثقة أيضا، عن ابن أبي عمير ثقة أيضا، عن حماد بن عثمان ثقة بعد، عن عبيد الله الحلبي ثقة. فالرواية ماذا؟ صحيحة، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى عبيد الله هذا طريق صحيح، بالإضافة إلى وثاقة ماذا؟ عبيد الله نفسه. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية شنو؟ الرواية الثانية، الرواية الثانية الأولى صحيحة عبيد الله الحلبي، الثانية موثقة ماذا؟ الحلبي. خلينا نسمع سنة. ها هناك الأخوة غير شيخ منتظر، شيخ منتظر واي شارك بعد، غير شيخ منتظر، شيخ سعد، ها والله ما يراد له مجال الشيخ سعد، ها شيخ منتظر ما له حد ان شاء الله خير. شيخ جلال سند عندك خير ان شاء الله.
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شادان عن صفوان.
محمد بن يعقوب مره اخرى،
عن محمد بن اسماعيل
بل
عن الفضل بن شادان
بل
عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن محمد الحلبي.
احسنت. بعدك طريق اخر. الروايه هكذا، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم وابراهيم بن هاشم، هذا من جهه. من جهة أخرى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل النيسابوري عن الفاضل ابن شادان، جميعا عن من؟ عن لا عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن الحلبي. طبعا كل هؤلاء ثقات باستثناء ثقات عدول، باستثناء واحد اللي هو إسحاق بن عمار، فإن هذا وإن كان ثقة لكنه ماذا؟ فطحي. فالرواية ماذا؟ موثقة. وقلنا كونها موثقة يضر بالرواية أو لا يضر؟ لا يضر. إذن الروايتان، إذن كلتا الروايتين ماذا؟ معتبر. بقي أن ننظر في ماذا؟ في دلالتهما. الذي جاء بهاتين الروايتين ماذا يدعي أخوان؟ يدعي بأن هاتين الروايتين تدلان على ماذا؟ على عدم جواز ماذا؟ التنجيز. نقرأ الرواية. بل ها السائل يسأل اخوان الحج يا اخوان الكنيف، كنيف بعد واضح عند الاخوان. السائل يسأل الامام عليه السلام يقول له سيدي ومولاي عندنا حج، والحج ماذا؟ الكنيف. هذا الذي كان حجا كان كنيفا، هل يمكن لنا ماذا؟ أن نجعله مسجدا أم لا يمكن؟ هذا سؤال السائل. بل شيء
أن ينظف ويتخذ مسجدا.
بل
فقال نعم إذا
أطلق. فقال عليه السلام نعم. بل
فقال نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه.
نعم يجوز أن يجعل ذاك الكنيف ماذا؟ يجعل مسجدا، بشار بشرط ماذا؟ أن يلقى على ذلك الكنيف ماذا؟ ترابا يواريه، بتعبيرنا يقم المكان بحيث لا تبقى آثار الكنيف عليه. بلش. فإن ذلك يا هو مواراة هذا الكنيف بالتراب سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى تطهيره وإلى ماذا؟ تنظيفه. هذه الرواية الأولى. صاحب الرواية الأولى بعد أن سمع الأخوة جواب الإمام، خلينا أشرح الرواية وكيف يستدل بها. قلنا السائل يسأل الإمام عليه السلام بأن هناك حشن، بأن هناك ماذا؟ كنيفا، وهذا الكنيف هل يمكن لنا ماذا؟ أن نستفيد منه ليكون مسجدا بعد أن ننظفه وبعد أن نزيل عنه آثار الكنيف. الإمام يقول لا، إن له نعم يجوز لكم ذلك إذا ألقيتم التراب عليه، فإن التراب سوف يزيل ماذا؟ سوف يرفع ماذا؟ آثار الكنيف، وينظف المكان ويطهر المكان. وإذا تنظف المكان وتطهر جاز اعتباره ماذا؟ مسجدا. كيف يستدل بهذه الرواية؟ صاحب الاستدلال يقول ها شفتوا الإمام قال يا بن هذا لا يجوز أن يجعل ماذا؟ مسجدا إلا بعد ماذا؟ طمه، إلا بعد تطهيره بالتراب. إذن تنجيس المسجد جائز أم ليس بجائز؟ ها؟ ليس بجائز، وإلا لو كان جائزا لأمر الإمام أن يجعل ذلك الكنيف مسجدا، وأن لم يطم، وأن لم يوضع عليه، وأن لم يرقى عليه ماذا؟ التراب. هذا هو الاستدلال. أقول والكلام الشيخ المصري، أقول الإمام ليس ناظرا إلى ماذا؟ إلى جواز أو عدم جواز ماذا؟ التنجيز، بل ناظر إلى مسألة أخرى، أن هناك منافات عرفية واضحة بين كون المكان كنيفا وبين كونه ماذا؟ وبين كونه ماذا؟ مسجدا. ولأجل رفع هذه المنافات العرفية أقول إخوان حتى لو الكنيف غسلته بشامبو، بعد شامبو هم درجة أولى، بعد العالم تستقدر أم لا تستقدر الصلاة فيه؟ ها؟ الإمام ناظر لهالمسألة، ناظر رغم هذا ترى هذا الكنيف صار فاخر، بالتالي احنا ومقاييسنا الشرعية تجوز أو لا تجوز الصلاة فيه، لكن مع هذا الناس ماذا؟ تستقدر الصلاة فيه. هذا الإمام يريد يرفع هذا الاستقدار العرفي، وليس نظره إلى ماذا؟ إلى تنجيس أو عدم تنجيس ماذا؟ المسجد. بالدليل أنه ماذا قال؟ أنه عليه السلام ماذا قال؟ قال إلقي عليه التراب فإن التراب يطهره. أسأل أقول التراب من المطهرات؟ خلي بيس الأخوة بين الأرض وبين التراب الذي يلقى في الكنيسة، الأرض من المطهرات، نعم تطهر أسفل القدم ليس كذلك، لكن إلقاء التراب على مكان النجس يطهره أم لا يطهره؟ أخوان عندك مكان هنا أخوان نجس وألقيت عليه التراب، هل صار ذاك المكان طاهرا؟ إذن فالإمام عليه السلام لم يكن نظره إلى جوازه أو عدم جواز التنجيس حتى يستدل بهذه الرواية، بل نظره إلى ماذا؟ إلى أن هناك منافات، بل هناك تمام المنافات بين الكنيف وبين المسجد، لهذا ينبغي أن ترفع تلك المنافات العرفية سواء كان التنجيس جائزا أم ليس بجائز، فلا تنفع هذه الرواية. الرواية الثانية لا هسه هاي مع قطع النظر عن هذا، هم ما تسمعوا بخصوص هذه الدعوة، قالوا احنا حديثنا عن مسجد سابق ونجاسة لاحقة، قالوا هذا احنا حكينا هذا بالدعوة، قلنا يجوز او لا يجوز ماذا التنجيس، هسه مع قطع النظر ايهما سابق ايهما ماذا؟ لا بل ايه قام السيد السجان أطال الله في عمره ينظر هذه المسألة. لكن هنا هم ما رايد الاستقرار العرفي اللي يؤدي إلى النجاسة، رايد يقول ترى مفهوم الكنيف يتنافى عرفا مع مفهوم المسجد، وهذا حتى لو الكنيف بقي ماذا طاهرا لكن راح تبقى أكو فد منافات في أذهان الناس، وهذه المنافات لا ترتفع إلا إذا زالت ماذا معالم وآثار الكنيف. هذا ما له علاقة بل
أو بموثقة الحلبة
بل
نزلنا في حسان بيننا وبين المسجد دقاق قدر
بل هذا قاعد الحلبي يسأل الإمام عليه السلام بلش
ودخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلت؟ وقلت نزلنا في دار فلان
بل
فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قدرا
بل
أو قلنا له
أو قلنا له هاي شنو؟ فقال أو قلنا له. السائل هذا الحلبي يجي ينزل في مكان عند بيت فلان، وكان بين مكان جلوسهما وبين المسجد ماذا زقاق، ما هذا الزقاق ماذا يشتمل على أجلكم الله مجارب، فهم حتى يروحون للمسجد يصلون كون يمرون بهذا الزقاق القدر. يقول أنا دخلت على الإمام عليه السلام وهز أنا راح من بالي هذا، فقلت أو نحن قلنا راح من بالي. الإمام قال لي ترى بينكم وبين المسجد زقاق قدر، لو أنا اللي أخبرت الإمام بأن بيننا وبين المسجد ماذا زقاق قدر، وهذا يضر في الرواية أو لا يضر؟ هل سواء هو الحلبي أخبر الإمام بأن هناك زقاق قدر أو أن الإمام لأنه يعرف المنطقة قال له أن بينكما بين المسجد وبينكم ماذا زقاق قدر، هذا ما يضر بل شيء.
أو قلت له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قدرا
بل
وقال لا بأس إن الأرض يقدر وعظم
هذا اللي يهم. إذن مضمون السؤال شنو وجواب الإمام كيف يستدل به على دعوة؟ السائل يقول يا احنا نزلنا في المنطقة سين وبين المنطقة سين وبين ماذا المسجد هناك زقاق ماذا نجس متنجس وليس من طريق آخر يؤدي إلى المسجد سوى المرور بهذا الزقاق ماذا القدير، فهل يجوز لنا الدخول إلى المسجد أم لا يجوز؟ هذا سؤال السائل. نفي السؤال هذا المستدل يتحدث، نفس سؤال السائل يمكن أن يستدل به على المطلب. كيف إحنا نستدل على ماذا؟ على عدم جواز التنجيس. يقول هذا الحلبي طبعا من أصحاب الإمام عليه السلام بالتالي مو من الأشخاص العاديين. هذا الحلبي كان أكو ارتكاز في ذهنه. شنو الارتكاز في ذهنه؟ أن تنجيس المسجد جائز أم ليس بجائز؟ ها؟ ليس بجائز. هذا الأمر مركوز في ذهن الحلبي. ما هو الأمر المركوز في ذهن الحلبي؟ أن تنجيس المسجد ليس بجائز. ولأن هذا الأمر مرتكز في ذهنه اضطر أن يسأل الإمام. قال سيدي مولاي أنا أدري ترى أن تنجيس المسجد ماذا ليس بجائز، لكن احنا ابتلينا بزقاق كون نمر به وراح تتنجس ماذا ثيابنا، ولعله راح تتنجس ماذا أقدامنا، وبالتالي من ندخل للمسجد راح نسبب ماذا تنجيس ذلك المسجد، فهل يجوز لنا أن نصلي في هذا المسجد مع احتمال أننا سنؤدي إلى ماذا إلى تنجيس؟ أسألكم بالله، هذا السائل صاحب الدليل، أسألكم بالله لو ما ماذا لولا أن تنجيس المسجد حرام لولا أن لولا حرمة التنجيس المرتكبة. وين في ذهن السائل لسأل بهذا السؤال أو لم يسأل؟ ها بعد إذا هو التنجيس المسجد جائز بعد سواء مر أو لم يمر نجس أو لم ينجس يحتاج يسأل الإمام عنه؟ ثم الإمام ماذا أجابه؟ هسه تقولوا لكم تستدلون الكلام الحلبي أقول لا بالارتكاز الموجود. ثم نفي الجواب الإمام ايش قال له؟ لا بأس فإن الأرض ماذا؟ مطهرة أليس كذلك؟ فإن الأرض تطهر بعضها بعضا. أقول هم هذا الجواب من هذا الجواب شوفهم لو المسألة جائزة التنجيس كان الإمام ايش قال له؟ قال له سواء تنجست أو لم تنجس فهذا يمنعك من الدخول أو لا يمنعك الحضور. الإمام ماذا أجابه؟ قال له صحيح أنا أدري أن تنجيس المسجد ماذا ليس بجائز لكن انت من راح تمشي على الارض النجسة المتنجسة ثم بعد ذلك تسير على ارض ماذا طاهرة فان الارض الطاهرة سوف ترفع ماذا النجاسة واذا ارتفعت النجاسة جاز لك ماذا الدخول. هذا واضح ان شاء الله؟ هذا اذن قد يقول القائل بان الارتكاز الموجود في ذهن الحلبي او نفس جواب الامام يكفيان في الاستدلال على عدم جوازي ماذا التنجيس. شيخ المصنف يقول وهذه الروايه ايضا لا تصلح. لماذا؟ يقول لعل هاي من دخل لعل انتهى المطلب بعد. يقول لعل طبعا وانا ما اوضح الشيخ المال لعل الامام عندما قال له الارض يطهر بعضها بعضا لعله ينظر إلى مسألة أخرى أنك إذا سرت في هذا الموضع المتنجس النجاسة راح تصيب ثيابك وإذا دخلت إلى المسجد وكانت ثياب على ثيابك ماذا نجاسة يجوز لك أن تصلي وفي ثوبك نجاسة أم لا يجوز؟ وهذا الحكم ليس خاصا بالمسجد في أي موضع لو صعدت للقمر يجوز لك أن تصلي وعلى ثيابك نجاسة؟ ها؟ إذن نظر الإمامين لم يكن إلى مسألة جواز أو عدم جواز ماذا؟ تنجيس المسجد بل نظر الإمام كان إلى هذه النقطة أن المرور في هذه الأرض وإن أدى إلى ماذا إلى تنجيس القدم لكن هذه النجاسة سوف ترتفع بالمرور على الأرض الطاهرة فإذا جئت إلى المسجد ستكون ثيابك وبدنك ماذا طاهرا وإذا صار طاهرا بعد تجوز لك الصلاة ولا تجوز مع قطع النظر أدى ذلك إلى التنجيس أو ماذا أو لم يؤدي. طبعا وليتأمل هذا جواب الشيخ في أمور كثيرة. سمعت الشيخ سعد شيخ سعد يقول الإمام لا ناظر القدم الشخص ولا ناظر الثياب الشخص بل جواب الإمام واضح الأرض يطهر ماذا بعضها بعضا. الإمام ما قال الأرض تطهر الثياب أو تطهر ماذا القدم حتى تتحدثون مع الرواية بهذه الطريقة. الإمام قال يطهر ماذا؟ بعضها بعضا. يرد عليه برد واضح. شنو الرد الواضح؟ أقول الإمام شنو قصد أخوان؟ يعني النجاسة التي أصابتك من الأرض ستتكفل الأرض أيضا بماذا؟ بتطهيرها. أخوان قريب من رسائل العمل، إذا أصابتك نجاسة من الأرض ثم سرت بعد ذلك على أرض طاهرة أسفل القدم يطهر أو لا يطهر؟ شو قال عن هذا الشيخ سعد؟ يقال أن الأرض طهر بعضها ماذا؟ بعضا. تفتي الشيخ سعد؟ خب جيد. إذن هذه الرواية، هاتان الروايتان كالأدلة السابقة الثلاثة لا يمكن ماذا؟ الانتفاع بها على المطلوب. بقي الدليل الأول، كم لنا العبارة الشيخ سعد؟ قل ليش؟
والكل كما ترى.
والكل شنو؟ والأدلة الخمسة كما ترى أي يمكن المناقشة فيها. بل شيخ،
أما الأول والثاني،
أما الأول والثاني أهم الآيتين. بل شيخ،
ولاحتمال إرادة الطهارة ونجاسة المعنويتين.
بل،
وأما الثالث فلبعثه سنة
حديث النبوي. بل شيخ،
ودلالة لاحتمال إرادة المساجد على الأرض معنى المساجد السبع.
بل،
وأما الرابع فلأن عدم
جواز صحيحة الحلب. بل شيخ،
عدم جواز اتخاذ الحج مسجدا لعدم التناسب، بل كمال المنافاة بينهما.
بينهما، بين أريد بينهما، بين الكنيف وبين المسجد. بل شيخ،
لا يلازم عدم جواز تنفيذ المسجد.
بل هذا شيء احنا نتحدث عن المنافاة وعدم المنافاة، وليس حديثنا عن التنجيس وعدم التنجيس. بل شيخ،
بقطرة من البول او المتنجس.
بل بل،
واما الخامس فلاحتمال نظر الرواية الى تقدر الرجل الذي
إلى تقدر إلى تنجس. بل شيخنا،
الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة.
إذن إن الرواية ليس نظرها على التنجيس وعدم التنجيس، بل نظرها على ماذا؟ إلى أن قدم الرجل طبعا هذا تقدر. والله أقرأ العبارة مرة أخرى.
ولاحتمال نظر الرواية إلى تقدر الرجل الذي
إلى تقدر الرجل الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم جواز الصلاة ما دام بعض بدنك أو بعض أبيك ماذا؟ متنجس. ثم الدليل السادس اللي أنا جعلت ماذا؟ الدليل الأول. خب قد يقول القائل يا بلو سلمنا بأن هذه الأدلة الخمسة جميعا لا تصلح للاستدلال على عدم جواز التنجيس، خب لدينا دليل لا يمكن أن يناقش فيه، ما هو ذلك الدليل؟ التسالم، الإجماع. فإن التسالم قد قام بين العلماء على عدم جواز التنجيس. نعم شد عن هذا الإجماع، نعم خالف التسالم، نعم فقط. صاحب المدارك وصاحب ماذا؟ هذا الإجماع كذلك يمكن أن يناقش فيه. كيف؟ شوف أخوان، إحنا مرة ليس عندي من دليل سوى ماذا؟ الإجماع. ومرة مع الإجماع دليل ماذا؟ آخر، أو أدلة ماذا؟ أخرى. إذا كان الإجماع وحده في الساحة عد ذلك الإجماع ماذا؟ حجة. لماذا؟ لأن بعد أكو احتمال أن يكون مدركيا. ها؟ أما إذا وجد مع الإجماع دليل أو أدلة أخرى فهذا الإجماع حجة ليس بحجة. ها؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأننا أما أن نعلم أنهم أجمعوا لأجل هذه الأدلة الضعيفة عن دليل أو أدلة ضعيفة، وإما أننا نعتبر أنهم إنما أجمعوا لأجل هذه الأدلة أو الدليل الضعيف. وبما أننا ناقشنا في الدليل الضعيف والإجماع هذا إما أن نعلم بأنه عول على هذا الدليل الضعيف أو أننا نحتمل ذلك فإجماعنا راح يصير لو مدركي. متى؟ إذا علمنا بأن المجمعين عولوا على هذا الدليل الضعيف. لو ماذا؟ لو محتمل المدركية. إذا ماذا؟ احتملنا فقط وفقط أنهم ماذا؟ ماذا؟ استندوا إلى تلك الروايات الضعيفة، وسواء كان الإجماع ماذا؟ مدركيا أو كان محتمل المدركية فهذا الإجماع ليس بحجة. هذا اللي كنا نسولفه. الشيخ المصني عنده بصمة ذكية ها هنا. شنو البصمة الذكية للشيخ المصني؟ قلت هو عنده بصمات من أجل المضمرات يتعامل معها بطريقة أخرى، من أجل الإجماعات المدركية أو محتملة المدركية تعامل معها بطريقة أخرى. ما هي البصمة الذكية للشيخ المصنف أطال الله في عمره الشريف هنا؟ أقول شيخ المصنف يقول صحيح، إحنا إذا إجانا دليل وإجانا إجماع وناقشنا في الدليل راح يصير من باب لا رحمك ولا أقل رحمة الله ماذا تجيك. لماذا؟ لأن الدليل قلنا ماذا؟ ضعيف. والإجماع إحنا راح نحتمل أو نعلم بأنه ماذا حصل لأجل هذا الدليل ماذا الضعيف، فراح يصير الدليل ضعيف والإجماع ماذا مدركي أو محتمل ماذا المدركي. هذا اللي كان يقولوا العلماء قبل الشيخ المصنف. أما الشيخ المصنف قال صحيح في مثل هذه الحالة العلماء لا ينتفعون من الإجماع ولا من الدليل الضعيف، لكن احنا ترى الإجماع عند قبل الشيخ كان ينتفع منه أحد أو لا ينتفع. الشيخ قال أنا عندي طريقة فنية يمكن من خلالها أن أنتفع من الإجماعات المدركية أو محتملة المدركية. كيف؟ قال يابا أنتوا ليش حكمتوا على الإجماع بأنه مدركي أو محتمل المدركية؟ لأن العلماء المجمعين لو أجمعوا لأجل هذا الدليل الضعيف لو ماذا؟ لو نحتمل ذلك. الشيخ يقول دولي طبعا وإحنا من نتحدث عن إجماع، إجماع من العلماء المتأخرين من العلماء المتقدمين؟ المتقدمين اللي هم من وزن المفيد، اللي هم من وزن السيد المرتضى، اللي هم من وزن الشيخ الطوسي، من وزن ابن أبي عقيل. يقول وذولي أجمعوا لأجل هذا الدليل الضعيف ولم يلتفتوا إلى ضعفي. هسه لو واحد معول على الدليل الضعيف كان قلنا شنو؟ غفل عن الضعف الموجود في الدليل. لو اثنين يا سيدنا نقول والله احتمال اثنين هم ماذا غفلوا، بس أن تقول أن العلماء أجمعوا باستثناء الحداق والمدارك مع أن الدليل الذي كان سببا بإجماعهم دليل ماذا ضعيف، هل هذا معقول؟ هل هذا متصور؟ وإذا أردنا نشغل نظرية الاحتمالات السيد الشهيد فراح يكون الاحتمال ضعيف. إذن الإجماع المدركي وإن لم يكن حجة راح يقوينا ماذا؟ راح يقوينا الدليل الضعيف. إذن هناك قرينة على قوة هذا الدليل استندوا إليها لم تصل إلينا، وإلا لو كانت هذه القرينة غير موجودة كيف أجمع العلماء مع كون الدليل ماذا؟ ماذا؟ طيب. لا شيخ سعد أنا استأذنك بهذه الطريقة. الشيخ المصنف المفروض الإجماع المدركي عند الشيخ المصنف مفيدا ليس بمفيد. مفيد ليش مفيد؟ لأنه وإن لم ينفع نفسه لكنه سيقوي الدليل الضعيف. يقول الشيخ المصنف صحيح أنا قلت هاي القاعدة، صحيح قلت أن الإجماعات المدركية وإن لم تكن حجة في نفسها، هذا أنا شارحه لو ما شارحه، لكنها ستقول أدلة ضعيفة. لكن يقول حتى إحنا لسوء الحظ حتى البصمة الذكية مالته هنا لا تعمل. لماذا؟ يقول في غير هذا المورد عندما يكون هناك إجماع المدركيا أو محتمل المدركية مع الدليل الضعيف، قلنا الإجماع المدركي يفيد أو لا يفيد بناء على البصمة الذكية للشيخ؟ يفيد. لماذا؟ لأنه يقوي الضعيف. لكن يقول في خصوص هذا المورد حتى هاي النقطة مالتي تعمل أو لا تعمل هنا؟ لا تعمل. لماذا؟ يقول خليني أقول المجمعين مية بعد أكثر من هذا وكلهم أجمعوا لأجل هذا الدليل الضعيف، بعد يقوون الدليل الضعيف أو لا يقوونه؟ ها؟ فصار ساعة سولف. ها؟ يقوون الدليل الضعيف فيها. أما إذا كانت الأدلة المحتملة 20 واحتملنا أن 5 منهم أجمعوا لأجل الدليل الأول، وأن 5 الثانية أجمعوا لأجل الدليل الثاني، وأن 5 الثالث أجمعوا لأجل الدليل الثالث، وأن 5 الرابع أجمعوا لأجل الدليل ماذا؟ الخامس. بعد إجماعهم يقوي أم لا يقوي؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم لم يجمعوا على دليل واحد، بل أجمعوا على أدلة مختلفة، فراح إجماعهم وقوتهم كلها تنصب على دليل واحد، أم أنها ستتفرق كما سيضيع الدم بين القبائل؟ ها؟ ستتفرق، وبالتالي بعد إذا تفرقت تقوي الضعيف أو لا تقوي؟ ها؟ لا تقوي. لا شيخ سعد بس خلينا أختم أقول وأنا بخدمتك، تعالي اليوم ما عندي شغل. أقول بهذه الطريقة الشيخ ماذا؟ بعد ننتفع من الإجماع أو لا ننتفع؟ لا ننتفع. فالأدلة الستة نافعة أم ليست بنافعة؟ ليست بنافعة. أنا إن شاء الله يوم السبت هذا المطلب بأهميته البالغة، وأدري الأخوة بالأخير ضاعت الأمور عليهم، راح أعيد سريعا وما راح أطبق العبارة حتى أضطر للإعادة. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على